سنة بعدين موجودون، والحفظ قديم، بل أنا أحيلكم إلى كتب الشيخ أحمد محمد باجنير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم له بالخاتمة الطيبة وأن يشتهي أنه سميع مجيب، وأن مجهد مريض في آخر عمره. كان يصارع وحده ويجول وحده في ميدان ولم يكن معه إلا الله سبحانه وتعالى. كان له كتب مثل نهيب الصراحة وأيضا كتب أخرى كلها تتكلم أو بمجمل يتكلم عن هؤلاء البعثيين وعن هؤلاء المجرمين، وتتكلم عن بعضهم وأنهم كانوا ينكرون فكرهم هنا، وكانت لهم بعض الصحف تذكر في المملكة هنا. نعم كان لهم وجود، وكان لهم بعض المدارس في الرياض مشهورة. يعني لما كنت في الرياض وأنا من الابتدائية كنا نعلم أن إحدى الثانويات في الرياض هذه بعثية للبعثية، وكان يحاول أن يخرج منها مظاهرات وأحداث، يعني بل قد أخذت مظاهرات في فترة ما في شركة أرام، أخذوا مظاهرات في الضخان، وأنا ما أدخل وأنا كنت في تلك الأيام أيضا في المنطقة الشرقية وأنا صغير، ثم فيما بعد قرأت عنها بشكل أوسع. كانت موجودة البعثية والناصرية، وكلهم يشجعون القومية العربية والأفكار الاشتراكية، وما الحداثة عنكم بالبعيد، كل فكر يمكن أن ينشأ إذا غابت العقيدة الصحيحة والإمام الصحيح والتمسك الصادق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو دور الشباب المسلم في هذه الأحداث وماذا يفعل؟ ذكرنا ذلك ولا نعيد يعني فيما محاضرات سابقة أو لقاءات سابقة. نقول أولا أن نعلم ما هو أصل الداء. أصل كل داء يصيبنا هو ذنوبنا وتقصيرنا في حق الله، أن نعلم ذلك ونرشد الأمة وأن نرشد الأمة إليه، وأن نعرف حقيقة أعدائنا على الواقع، لا نستقي أخبارنا عنهم من مجرد كلام عام في وسائل الإعلام وفي غيرها، بل نعرف معرفة تفصيلية بحسب الإمكان ماذا يريدون ولماذا جاءوا. وحقيقة الأمر أننا لو كنا ندرس ونقرأ ما ينكر لقلنا قد أخذنا الحيطة والحجر، ولقلنا نعلم أن ما وقع سيقع أو قريب منه، ونعلم إن شاء الله في المحاضرة القادمة نأتي بعض البراهين أو البينات على ذلك إن شاء الله. أقول يكون عندنا قراءة واطلاع واسع على الواقع في حقيقته، واقع هذه الأحزاب الكافرة، واقع الدول المجرمة أيضا في الشرق والغرب، وماذا تريد لنا وماذا يسعى الكفار لتخطيطه في بلادنا. نكون أيضا على بصيرة من ذلك، وأن نبين الحق للناس، ولا تأخذنا بالله لومة لائم، بل نقول لكل أحد. والناس يا إخوان، الناس مشكلة المسلمين اليوم أن الخطيب يوم الجمعة إذا خطب، أو الواعظ إذا وعظ، أو المحاضر إذا حاضر، أو المذكر إذا ذكر وتكلم عن الذنوب والمعاصي، كل إنسان يظن أن غيره هو المعني في هذا الخطاب، وهذه مشكلة. فإذا قيل المجرمون، الظالمون، المفسدون، المقصرون في طاعة الله، أكثر الناس يتصور أن المقصود غير، والحقيقة أن المقصود أن كل إنسان منا يقرأ كتاب الله أو يسمع الواعظ أو المذكر أن يعلم أنني أنا المخاطب بهذا، وأول ما يتأمل ويتفحص ذنوبه وعيوبه، وأن يعرض نفسه وأعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو بدأ كل إنسان بذلك ثم ثنى لمن يستطيع من إخوانه وأقربائه لوجدنا الخير ينتشر بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أن نجعل الحق كما يفعل بعض الناس على ناس معينة، لا يقول على الحكام ولا يقول على العلماء ولا يقول هذا المجرمين، والله في مجرمين في البلد هذه كثير، لكن لما لا تنظر لنفسك؟ ربما كنت أنت أيضا فيك تقصير، ربما يكون بالنسبة إلى ما تعلمه أنت عن الله وما تعرفه من دين الله ما ترتكبه من ذنوب هو مثل ما يرتكبونه بالنسبة إلى أنهم بعيدون عن الله ولا يعلمون من عن الله ولا يعلمون من أمر الله مثل ما تعلم، لما لا يكون ذلك؟ أقول هذا مما يجب أن نحاسب أنفسنا عليه، وأن نقول كلمة الحق ونبين ذلك للناس. أعني نقول لكل أحد أنت وأنا، فنجعل الأمر يتعلق بنا، فإذا أصلحنا أنفسنا فإن الله سبحانه وتعالى سوف يدفع عنا هذا البلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فالواجب كبير، وهذه الأحداث التي تربي الشباب المسلم الحق، وهي التي تظهر الرجال أنه لا يقف في مثل هذه المواقف ويقول كلمة الحق، ويعرف كيف يقولها وأين يقولها، ويعرف العلاج وكيف يتخذ إلا الرجال حقا. فالحمد لله أن الكلام المسلم كثير، ونرجو أن يكونوا إن شاء الله جميعا رجالا صادقين مع الله سبحانه وتعالى، يعرفون الحق ويعرفون كيف يبلغونه للناس ويقولونه ولا يخشون في الله لومة لائم. يقول الأخ الرجاء التعليق على ما جاء في التلفزيون الأمريكي في الأسبوع الأول من الأزمة أن بوش ذهب إلى الكنيسة للدعاء في هذه الأزمة، وورد توجيه من كبار رهبان وقسيسي الكنيسة إلى عامة الناس أن يتجهوا ويدعوا في الكنيسة. مشاهد عيان هذا أخ يقول أنه شاهد بعين ذلك، ويقول وكذلك رأيت هنا في الأخبار أن تأكثر كانت في الكنيسة ثم عمل لها لقاء صاحبي وقالت بجدة إن القدام بالتأثير يجب أن نتخلص منه. المهم هذا أخ طالب في أمريكا رأى هذه الأحداث بعينه، لا غرابة في ذلك. هم كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى لا يستغني أحد عنه، وكل من يريد أن يحقق عملا أو مغرضا فإنه طبيعي أن يرجع ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لما كان في أيام الحرب العالمية الثانية كان يعني اضطر الانجليز والفرقاء من الامريكان الى ان خافوا من هتلر خوفا شديدا، فاضطروا الى ان يقيموا القداسات كما يسمونها على ظهر الزوارب والسهل، مع انهم كما تعلمون هم اصلا لا يتعبدون ولا يدعون الا في الكنائس. فنحن الذين من فضل الله تعالى علينا ومن خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان جعلت لي الارض كما قال مسجدا وطهورا. أن هم لا يقولون إلا في كنائسهم، ومع ذلك قالوا نصلي على ظهور الغوارب والبواخر ونتضرع وندعو الله حتى يكشف عنا هتلر عذاب هتلر. في هذه الأزمة أيضا يقع منهم ذلك ولا يستغرب. الغريب هذا الذي نحن نستغربه حقا أننا نحن لم نتب ولم نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هم غاية ما عندهم من الدين أن دينهم كما يزعمون أن المسيح عليه السلام قال الدين عندهم دعنا لقيصر وما لله لله، فهم يرون ان ما لله هو هذا الدعاء او العباده او الذهاب الكنيسه وما لحد، والباقي لقيصر، يظنون ان هذا هو الدين. اما نحن نعلم اننا عبيد لله في كل وقت وفي كل مكان ولا ننفصل الا بعبوديتنا لله، ولا نوفق الا بعبوديتنا لله، ولا نستجيب النعم الا بعبوديه لله، ولا المساجد مفتوحه والحمد لله في اناء الليل والنهار. ومع ذلك فانظروا كم من الناس حتى لا ننزل في العامة، نقول كم من الناس من لجأوا للمساجد وبدأوا يصلون صلاة الجماعة بعد الأحداث بعد أن يكونوا يصلوا قبلها. كم من متفرجة كانت تتفرج في الأسواق، كم متفرجة كانت تتفرج فلما جاءت الفتنة تركت التفرج وتابت وبدأت تصلي وتتحجج مثلا. كم آكل غذاء كان يأكله فلما جاءت هذه الفتنة داب وأقلع عن أكله. كم ما أظن ذلك كبيرا والله، إن وجد فهو قليل، ولو كان كبيرا لدفع الله عنا العذاب ولعملنا الخير في أن هذه الأمة إن شاء الله آخرة في طريق النجاة. أما الواقع فهو كما ترون، الغفلة هي الغفلة والتقصير والتقصير والمعاصي هي المعاصي. فهذا الغريب نحن، أما هم لا يذهبون إلى الكنيسة ولا يدعون الله إلا في مثل هذه الحالة، والله تعالى ذكر أن الكفار يدعونه في حال الشدة. يقول الأخ هيا ندعونا التضرع الآن ولا تزال المنكرات بيننا لم تتغير، وهذا من ذلك، يعني نريد أن نغير المنكر لا أن ندعو الله ونفعل المنكر، لكن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى يستلزم الإقلاع عما نحن فيه من المنكر. ولا شك أن من دعا الله صادقا بقلب خالص فإنه يبتعد ويتجنب معاصي الله سبحانه وتعالى ولا يقرب منها. فالتضرع إلى الله لا يعني مجرد الدعاء، بل يعني أيضا الإقلاع عن الذنوب وترك المعاصي، أن نصلي الصلوات الخمس جماعة حيث ينادى بهن مثلا، نتلاعب فيها من تقصير، نقبل على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، ننكر المنكرات، بل نحيي شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بيننا في مجتمعاتنا في أسواقنا في مدارسنا في كل مكان. هذا أيضا كل هذه من الأمور التي يجب أن تكون في هذا الشأن إن شاء الله. يقول وهل يكون أيضا بالقنوت في الصلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، القنوت من ذلك، القنوت من التضرع ولا بأس به إن شاء الله. وإذا لم يكن أو لم يفعل جماعة نستطيع أن نفعله فرادى، والدعاء فرادى وفي نوم الليل، والإنسان خالد ربه سبحانه وتعالى أرجى من أرجى أنواع الدعاء، وكل منا يملك ذلك ولله الحمد. ففعلوه يا إخوان، هذا لا يضرنا في شيء والله، خير لنا في الدنيا والآخرة. هذا الدعاء خير لنا في معادنا وفي مآلنا، نحتاجه، نؤجر عليه، نثاب عليه، كما ذكرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعطى ما دعونا، أو نعطى من الخير مثله، أو نطرف عنا من الشر مثله. كله خير، الدعاء كله خير وكله بركة. فإذا دعونا الله فلنستحي بطبيعة الحال أن نعطيه وأن نفعل، أو أن يفقدنا حيث أمرنا وأن يجدنا حيث نهانا. بعض المعاصي ذكر الأخ أيضا، أخ يسأل عن أنواع من المعاصي معروف الله المستعان، وأخ يقول أنه يواجه كثير من الدعاء حرج كبير، يواجه كثيرا يعني حرج كبير عند رؤية منكر وتقود المرأة طرفا فيه، مثل أن يرى امرأة تسير متبرجة وهناك من يسير خلفها من أهل السوء، إلى آخر هذه المشاهد السيئة، فكيف تستجيب لإنكار هذه المنكرات بالطريقة الصحيحة؟ مع أننا نقول بضرورة مغادرة للأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنه من أعظم أسباب الوقاية من العذاب، فإن ذلك لا يعني أن نتسرع بأي إنكار وبأي وسيلة، لا، لكن نأخذ كل شيء نأخذ له أسبابه وطريقه الصحيح، ونعلمه بالحكمة، فالحكمة يوضع الشيء في موضعه. ومن ذلك أنا نبدأ نفكر بأسباب صادقة وجادة وبعيدة المدى في إنكار هذه المنكرات، فليس بالضرورة أن تستثار أعصاب الشاب أو حمية أو غير لهذه المرأة بالذات، لكن ممكن نفكر كيف نخلع المنكر من مصادره ومن منابعه. الآن أمامنا منكر عظيم جدا يجب أن نتنبه له، التبرج التعالي الذي كان في أسواقنا مع قلة عدد الكفار الموجودين بالنسبة إلى مجموعة السكان، الآن سيكثر لمجيء هؤلاء، إما يكون من ضمن القوات أو من المسافرين لها، أو مما قد يسهل لهم أيضا المجيء لهذه أكثر. أقول سينفتح أبواب للمنكرات أيضا أكثر، لتكن نظرتنا أبعد مجرد أن أنكر على هذه المرأة في السوق، وإنما نفكر كيف يمكن أن نغير هذا المنكر من أجله، ولا سيما إخوة الدعاء الذين لديهم الحمد لله الفكر وبعد النظر. وأيضا لا يعني ذلك أن لا ننكر على أي امرأة من أفرادها، بل نجتهد في ذلك، نجتهد، وعلى أي حال لا بد أن نتوقع الأذى، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم، لا بد من الصبر، الصبر مطلوب بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن نؤذى، فليس بالشرط أننا لا نخطئ، قد نخطئ وقد نؤذى ونحن لم نخطئ، فلا بد من أن نؤذى في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر ولنتحمل ذلك، وإذا قمنا به فنحن كثير والحمد لله، وإذا جعلناه من الناس وأهل الخير وهم كثير والحمد لله. هذا يدفع الشر إن شاء الله ويقلل من المنكر، ولو لم يكن فيه إلا الإعذار إلى الله لكان ذلك أمرا عظيما وخيرا كثيرا. يقول الأخ: ما أثر هذه الأحداث على مسيرة الصحوة الإسلامية؟ وهل هناك من إيجابيات نستشعرها من هذه الأحداث؟ أثرها على مسيرة الصحوة بالنسبة للكفار أو أعداء الإسلام، لا شك أنهم يجدون أن يقضوا على هذه الصحوة وأن يذلوها وأن يفردوها أو يستهدفوا بها عن الأمة، ولذلك فلنتوقع ضعفا ولو مؤقتا في مسيرة الشباب، الارتباك الحاصل بين الشباب، الخلاف، الحيرة الدائرة بينهم في التعامل مع هذه الأحداث، كل ذلك مما يعير مسيرة الصحوة. وقد يكون أمر أكبر من ذلك أيضا، إذ قد يعني يؤذى بعض الدعاة عموما على مستوى الأمة، و هذا شيء نسأل الله لنا ولهم العفو والعافية. وأما الإيجابيات فأنا أرى أنها أكبر وأعظم من السلبيات، بشرط أن يعرف الدعاة موقعهم للأمة، وأن يتقوا الله، وأن يقولوا بالواجب الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وأن لا يتخلوا عن واجبهم وعن مسؤوليتهم وعن ما يجب عليهم ويكلوه إلى غيره. إذا أحسننا التعامل مع الأحداث والإفادة منها فأنا أؤمن خيرا كثيرا فيها، لأنه ما من حدث وقع في الأمة الإسلامية من قديم إلا وكان خيرا والحمد لله. لما جاء التتار كان خيرا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا نعني كفه، بل من كان معه من الخير والعلماء والسنة جميعا لم تظهر قيمتهم وفضلهم ويتفق الناس حولهم إلا لما جاءت فتنة الستار وجاهدوا بالله سبحانه وتعالى حق الجهاد. نعم قالوا كان لهم خير وفضل، لكن نقول ذلك لما أظهرهم الله تعالى فيه نور الدين وصلاح الدين رحمهم الله وأمثالهم ظهروا بهذه الأمة لما تشتدت الأزمات. ظهر أولئك الرجال الذين توكلوا على الله وجاهدوا في سبيل الله فنصرهم الله. فنحن نتوقع أنه كلما اشتد الظلام الفجر قريب. الآن نحن في ظلام حالي أو على قلب بداية ظلام الحالي لا يعلم مصيرا إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نقول إنه بإذن الله تعالى سينبثق من هذه الأمة شباب يؤمن بالله ويجاهد في سبيل الله ويعيد الحق إلى نصابه وينصره الله سبحانه وتعالى على الكفار مهما تألفوا ومهما تكالفوا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك لدينا فيه، وهو مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما وعد الله تعالى به الطائفة المنصورة. يقول الأخ ملاحظ أن هم الناس الآن منخفض على قضية العراق والكويت ونفسه قضية أفغانستان وفلسطين، هذا ما كانت همهم الأكبر. نحن المؤمنين جسد واحد، إذا اكتفى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسقف. فنحن لا ينبغي أن يشغلنا قضية عن قضية وإن كان بعضها أهم من بعض بلا ريب، ولكن واقعنا لضعفنا وتفرقنا وقلتنا، قلة لا نعني الغطاء كثير، لكن قلة من لديه البصيرة هذا من أسباب أن الأمة تشتغل وتتنهى في قضية عن قضية، ولذلك أصبحت كالكرة يتراباها الأعداء وكل من انصرفوا إلى قضية شغلوهم في قضية أخرى. لا شك أن ما جرى في الكويت أمر كبير، وخاصة أنه قريب منا، وأن تعطل الدعوة في الكويت وتعطل منافع للخير فيها يؤثر على الدعوة في عامة العالم الإسلامي، لا شك في ذلك، وإن كثيرا أن يسلم بها، لكن لا يعني ذلك أن ننسى القضايا الأخرى. وانظروا أعداء الله سبحانه وتعالى، هؤلاء المجرمون لا تنسيهم قضية قضية، لأنهم لديهم التخصصات والمستشارين والدراسات الوافية عن كل مشكلة وعن كل موضوع. وانظروا إلى الحرب النفسية التي يجعلوننا نعيش فيها، رئيس الدولة في إجازة ونائبه في إجازة وزير الدفاع في إجازة، عجيب جدا. لماذا مع هذه الأحداث أمور لم تحصل ولم تحل، ومع ذلك فإنهم في هذه الحالة؟ لأنهم حقيقة أخذوا بسنة الله في التخطيط وفي الدراسة وفي الشورى، ولذلك لا تأتيهم الأمور قدمة ولا تأتيهم قضية تسألهم عن قضايا. الجوانب الاقتصادية لا حسابها، والجوانب العسكرية لا حسابها، والجوانب السياسية لا حسابها، والمواطنون في نيجيريا لا ينسون ولا يشغل عنهم من أجل المواطنين في العراق مثلا، ووحدة ألمانيا هناك أيضا الوحدة الأوروبية ومشكلة الهند ومشكلة مشاكل كثيرة، وكلها تدرس وكلها على مستوى واحد وتنال حظا من الاهتمام كافية، وإن كانت قبل تناله من الإعلام، الإعلام يستأجر بآخر القضايا. لا، إلا نحن مع نفسك أبدا، يعني إذا جاءتنا قضية شغلتنا على الله. وخير مثال أو من أمثلة توضح ذلك ما ذكره مالك بن نبي رحمه الله عندما ذكر أن حال هذه الأمة مثل مصارعة السيارة، يعني الأمة فيها قوة فيها مقاومة، فالغرب جعلها كالثوب الذي يصارع ذلك القماش القطعة الحمراء من الزمان، فيتلاعب فيه كما يشاء، ينهك جهده ينهك قوته دون أن يصبر شيئا، فيقعنه في الأخير ويخر ضريعا ويموت. هكذا يفعلون الجميع، يرون أننا نستنكر أن مشاعرنا تسوس وعاطفتنا تستنكر، فيجعلون أمامنا قضية تستهلك الكل، وإذا جاء أن ذكرنا بغيرها قيلا لن ينظر إليكم مطلقا، مع أنه لا يمكن إياه. تنسون ايام الجهاد الافغاني، كان بعض الاخوه بعض الدعايه يقولون يا اخوان لا تنظروا فقط الى افغانستان، القضايا كثيره، الاخطار محتقه، المظالم من كل جهه، اهتموا ببناء يعني بنيه وقاعده للاسلام في هذا البلد، هذا البلد هو الاساس، هذا البلد ما يسمع، بل يقال هذا تخبيط، ثم يتهم بان هذا تخبيط او تخبيط. فلما وقعت الواقعه هنا، واذا يقال كل الذين هناك ياتون هنا وليس هناك، هذا ولا هذا. يجب ان تكون مواقفنا دائما مستزنه ومحسوبة ومدروسة. الحمد لله المال وفير وفعل نقطي هنا وهنا لعناك يعني والإغاثة. كذلك الطاقات الحمد لله لو وجهت ونظمت ورتبت كثيرة والحمد لله. يعني بهذه المناسبة أقول يا إخوان جزيرة العرب هذه جزيرتنا هذه بقلة سكانها وبقلة مواردها. والآن لا قلة في الموارد بالعكس الآن من أغلى بلاد العالم الموارد. لكن أقول من الناحية العددية على الأقل من ناحية الطاقات الذهنية هي في جميع الصور. يعني هي التي أخذت الصحابة وفتحوا ثالث قرون وهي التي قاومت الصليبيين وقاومت التتار وقاومت نفس القطعة ونفس المنطقة. فما هناك يعني الآن نقص في العدد بل بالعكس هناك زيادة في المال ما عند العدد هو هو. لو وجهت الطاقات والجهود في هذه الأمة فقط في داخل بل لا نقول جزيرة العرب كلها بل فقط المملكة لو كل الجهود التي فيها أصبحت لله مسخرة لوجه الله في الإعلام وفي الجيش وفي كل القطاعات كلها من الرجال المؤمنين توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى استقامة صادقة على أمر الله سبحانه وتعالى كف عن كل ما حرم الله توعية مستديمة وشاملة بالعقيدة الصحيحة بالإيمان الصحيح وعلى أعداء الله سبحانه وتعالى والله نغير العالم. نحن نغير العالم كله ونهزم العالم كله بإذن الله سبحانه وتعالى. ما هي قضية عدل لأن فينا والحمد لله من الطاقات ولله الحمد والفضل منا يعني بعد الخير لا ينقص بإذن الله في جميع العصور بعد الخير في هذه البلاد. انظروا الآن مع البخل التي يعني أكثر الناس يساجون فيها توجه بعض الطاقات من الشباب هذه الأمة إلى مجالات فتفوقت على أهل هذه البلاد مجالات يعني في الاكتشاف أو في البحث العلمي. كذلك لما توجهت إلى بعض مجالات جهادية فعلت ما لم تفعله أي بلاد أخرى. لما توجهت إلى مجالات علمية أدت ما لم تفعله بلاد أخرى. وهكذا هذا من رحمة الله ومن نعمة الله وفضل الله على هذه البلاد. ولكن نحن نتغافل عن هذه النعمة في الركون إلى الشهوات وبملذات الدنيا وبحب الدنيا وكراهية الموت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ إنه إيش في جريدة الشرق الأوسط عدد يوم السبت الماضي قبل أمس ذكر الصفحة ما قبل أخيرا موضوعا وخبرا صغيرا بمعناه أنه قام كثير من الفنانين في مصر في القاهرة بعمل فيلم يتكلم عن الأزمة وعن السبب الذي قامت من أجله الأزمة وهو التقرب. أين هذا والتطرع يعني بدل التطرع بدل الكلام عن التطرع لا يكون الكلام عن التطرع. يزيدوننا خسارة ويزيدوننا وغال. لا شك أن الأعداء يستغلون من هذا الأشياء ويقولون من أسباب المشاكل هو التقرب. يعني من عجيب ما بلغني أنه لما أيضا طلب من بعض المستشارين أو بعض الناس أن يكتب عن كثرة انتشار الجرائد المقطعة الطريق جعل من ضمن الأسباب التقرب في الدين. فهم أعداء لهذا الدين وأعداء للدعوة يريدون أن ينتهزوا أي فرصة لإدخال هذا الشيء في أي شيء يرون أن الناس يستنكرونه ويستصدعونه يضعون هذا العدو واللدود من ضمنه أو من أوحد أسبابه. فأليس بغريب عليهم الفنانين الذين هم سبب المصائب وسبب كل بلاء في بما أشاعوه في الأمة من الفحشاء ومن الله ومن الغفلة عن الله سبحانه وتعالى في التلفزيون في الصحافة في المجلات استاثروا بحديث حتى أن كما قال بعض الوزراء الشعراء من الوزراء يقول يعني أصبح الحكام يغبطون الفنانين ولا يعني الكرة على هذه المكان الذي يقصون عليها عند الناس. ومع ذلك هم الذين يرسقون جذور الفتنة والبلاء وأسباب النقم والعذاب في الأمة ثم بعد ذلك يأتون ويقولون إن التطرف والسبب. وإذا جاءوا عند التطرف ما يقولون تطرف حزب البعث أو تطرف المسلمين في مسائلهم يعنون به وجود هذا الشباب المؤمن الطيب الذي أكثره كما هو الحال في أول بدايات التمسك اللهم أنه أعلى اللحية ورفع الثوب قليلا عن الكعبين فقالوا متطرف وهو سبب كل مشكلة في هذه الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الأخذ على خير إن الكثير من التنكير والنصح والإرشاد لوحظ أنها مقتصرة على طلبة العلم والإخوة في الله وهذا شيء طيب ولكن من حلت فيهم هذه المحنة الحق بأن يركز الدعاء في دعوتهم إلى التوبة والإنابة النحلة ترى في الجميع يعني. انظر للناس، هل نحن عن الكويت؟ هل المصيبة دائرة في الجميع وحاطت في الكل؟ إنما كلام الأخ في محلة، لأن من يعني هؤلاء الذين حاطوا بهم المحنة حق أن يركز الدعاة بدعوته إلى التوبة والإنابة بكل حق، لأن وقع التذكرة مثل هذه الظروف أجدى من أي وقت آخر، فحتى لو توجهون الدعوة إلى ذلك طلبة العلم لحضور الحضور يتوجه الأماكن التي يوجد بها الإخوة الكويتيين لإخوان الطيب. ثم ما رأي فضيلتكم ببعض طيب المهم يعني بالنسبة لإخوان الكويتيين في جدة هذا شيء ضروري جدا يعني، ولا يجوز أن نتخلى من ناحية إرادتهم فيما يحتاجون من لوازم الحياة، ومن ناحية إرادتهم بما هو أهم وأحوج إليه من ذلك وهو الإيمان، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله هناك جهود رتبت في هذا الشأن، ونسأل الله أن يعني تكون تأخذ دورها في التنفيذ بإذن الله سبحانه وتعالى من محاضرات ومن مواعظ وغيرها. ولا شك أن هذا واجب علينا جميعا، ويعني نشكر الله على هذا التنفيذ ونؤكد عليه بدورنا. ندعو الأخ يريد منا ندعو الآن، لا أقول يعني ما أرى الآن نحن ندعو الآن، أنا أقصد بالتضرع إلى الله حالة دائمة، وإن كان لا يعني ندعو الآن جميعا، لكن نقول نجعل هذا حالة دائمة، التضرع نجعله حالة دائمة، نحن في كل الأحوال بحاجة إلى الله، في كل الأحوال مذنبون، في كل الأحوال مقصرون، ولا نستغنى عن الدعاء في الآن وفي كل حين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإجابة. الله هذه صور مجلات المجلد الثاني وغيرها مجلات، كما أشرنا فيها تشتمل على صور المجلدات والنساء التي خدمنا مع هذه القوات، وهذه من المصائب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع وأن يسمع عنا هذا البلاء، هذا بلاء على بلاء، وجود وقدوم هؤلاء لا شك أنه بلاء، هؤلاء النساء بالذات، لأن كما تعلمون وكما هو واقع في وجود القوات الأمريكية دائما في أي بلد، في بانكوك في أيام حرب فيتنام وفي غيرها، أنا أقول يجب أن نعرف هذا لأن بدهي من أمور بدهية التي إن نازعنا فيها أحد فقد كافر بالبدهيات. الإنسان الأمريكي مستحيل أن يستغني عن الخمر وعن الزنا وعن المخدرات أيضا، هم حياتهم هذه متعتهم وهذه شهوتهم هذه دنياهم، لا يؤمنون بالآخرة ولا يحصلونها أي حساب، فلا تستغني بأنه لا يمكن ينزل إلى أي بلد إلا ومعهم الخمر ومعهم النساء ومعهم ما يسمونه الترفيه. وكما سمعتم بالأمس ما نشر في الجرائد أنه يعني الآلاف من الكريمات والدهانات للحرارة والتنفيذ إذا تعرض على الشواطئ يدهون جلودهم بها وغير ذلك من الأدوات، هذه حياتهم، هل تظنون أنهم أولا يعني هل جاءوا من أجل سواد عيوننا أو تقدير لنا أو احترام لنا أو لديننا أو لتقاليدنا؟ طبعا ما جاءوا من أجل ذلك، فأيضا هل تظنون أنهم من أجلنا يتركون هذه الشهوات وهم لا يرجون عند الله تعالى شيئا؟ ما يرجون من الله، ما يرجون أي شيء، يرجون هذه الدنيا فقط، إلا الذين لا يرجون لقاءً ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا هذا حالهم، الإنسان كامل بالدنيا فهل يقطعون شهواتهم وملذاتهم التي لا يعرفون غيرها ولا يقصرون عنها من أجلنا؟ لا، لكن نحن علينا واجب كبير، واجب عظيم، كل واحد منا لما يستطيع أن ننبه وأن ندعو وأن نطالب وأن ننكر وأن ندعو في أي أسلوب أسلوب حكيم نرى في كل مكان بحسبه، أن هذا البلاء إلا يرضع كله فيحج إلى أقصى حد نستطيع أن نحجه، هذا واجب، وإن لم نفعل ذلك فلا شك لنا كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الصور من الشرائط عليهم، الصور بالواقع أكثر من ذلك، وكلمنا بعض الإخوان وكتبوا لنا أنه أعظم من ذلك، وهذه المصيبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفعها وأن يرفعها عنا وإلا لله وإلا إليه راجعون.
والآن مع هذه الكلمات التي تلت محاضرة فضيلة الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.